التوفيق وحسن العاقبة والنجاة، يعني نجاة الأمة من هذه المآسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق أن تفسير الآيات الشريفة في القرآن الكريم يمكن أن يصوغ بثلاث مناهج. المنهج الأول أن نقسم الآيات حسب الأركان الثلاثة في معرفة الشريعة: العقائد والأخلاق والأحكام. وذكرنا بعض النقاط على هذا المنهج. المنهج الثاني أن نجعل الآيات في مقام التفسير منقسمة إلى أبعاد وإلى جهات في شخصية الإنسان، والإنسان يكون هو المحور الأساسي في التقسيم، وحسب ما يملك من صفات وعادات وشخصيات تقسم الآيات. وأيضا ذكرنا أن هذا التقسيم يمكن أن يذكر له بعض نقاط الضعف. أما المنهج الثالث الذي كان في نظرنا أنه أحسن من المنهج الأول ومن المنهج الثاني، أن نجعل المحور والعمود الفقري في التقسيم هو الله، ونتكلم في الآيات حسب ما يرتبط بالله تعالى من حيث ذاته ومن حيث صفاته ومن حيث أفعاله الكلية، ومن بعد ذلك من حيث أفعاله التفصيلية كخلق السماء وكخلق الأرض وكخلق الإنسان. بعد ذلك ننطلق إلى وجود الإنسان وخصائصه، باعتبار أن وجوده وخصائصه فعل من أفعال الله، لأنه خلق من خلق الله. وبعد ذلك ننتقل إلى دراسة معالجة أو تربية الإنسان وكونه إنسانا وعبدا مؤمنا مطيعا لله تعالى، فننتهي إلى سعادة الإنسان في حياته الدنيوية وفي حياته الأخروية. فالمبدأ يكون هو ذات الله، والمنتهى يكون هو عاقبة وسعادة البشر على وجه الأرض وفي عالم الآخرة. حسب هذا التقسيم الثالث أو المنهج الثالث، ذكرنا أمورا وقلنا هذه الأمور يمكن بحسبها نقسم الآيات، وأيضا نربط بينها ربطا طوليا، يعني كل أمر لاحق يتوقف على دراسة الأمر السابق، وإلا لا يمكن أن نصل إلى اللاحق قبل أن ندرس السابق. ظاهرا ذكرنا إلى الأمر الثالث، ما أدري في البحث. نعم، ثالثة أخذناها، لم نأخذها. المرحلة الثالثة أن نتكلم، خلنا نعيد المرحلة الأولى والثانية كمقدمة، لأن بعض الأخوان لعله ما كانوا موجودين في البحث السابق. نحن يمكننا أن نعرف كل ما ورد في القرآن على حساب وعلى أساس كون المحور الأساسي هو الله في التقسيم. أن نبين المسائل والحقائق في القرآن حسب هذا التقسيم الطولي. في القسم الأول نذكر معرفة الله من حيث التوحيد والصفات وأفعاله الكلية. في القسم الثاني نتكلم عن معرفة العالم باعتبار أن العالم كله فعل الله، ونتكلم عن تفاصيل هذا العالم من السماء والأرض والأفلاك والنجوم والبحار والجبال التي كثير من الآيات وردت في تفاصيل هذه المواضيع. نأتي إلى القسم الثالث. القسم الثالث معرفة الإنسان، وهي مباحث مشتملة على صفات روحية وتكاليف والسنن الإلهية التي الله قدرها للإنسان بصيغة الانفراد أو بصيغة الاجتماع والمجتمع والمعاد وعاقبة حياة البشرية. هذه كلها ترتبط بمعرفة الإنسان. هذه المعرفة أي معرفة الإنسان ما هي علاقتها بمعرفة العالم التي كانت في المقطع الثاني، ونحن الآن في المقطع الثالث؟ ما يخالف انتم تكتبوا، ما يخالف نجيب العبارة بشكل نعم. نعم الآن احنا في المقطع الثالث معرفة الإنسان. نعم، وهي أعيد هذا المقطع الثالث وكليات الأفعال. طبعا هذا كله سويناه مقطع واحد، هذا كله سويناه معرفة الله بس، ولكن نفس هذا أيضا فيها تقسيم طولي. يعني أول شيء احنا نتكلم عن الذات، بعد ذلك عن الصفات، بعد ذلك عن الأفعال. معرفة العالم، نجي إلى القسم الثالث معرفة الإنسان، وهي مباحث مشتملة على صفاته الروحية. نعم الإنسان، نعم نعم الإنسان بصفة عامة، وتكاليفه والسنن الإلهية في التقديرات الفردية. والاجتماعية والمعاد وعاقبة حياة البشرية. وفي هذا المقطع ينكشف إن الحياة الدنيوية مقدمة للحياة الأخروية، والإنسان هو الذي يختار طريق السعادة والتقديرات الإلهية في الدنيا. نعم نعم، لأنه احنا عندما عرفنا صفات الإنسان وما قدر الله تعالى له في وجوده الفردي وفي وجوده الاجتماعي وفي معاد وما قدر له في نهاية حياته البشرية، سوف نعرف أن الإنسان كثيرا ما مختار في أفعاله، وأكثر ما يصيبه يأتي من فعله لا من غيره. نعم، هاي حصيلة هذه المباحث، وتدور هذه التقديرات على محور مقدمات السعادة من الابتلاءات والاختبارات. أو مقدمات سوء العاقبة أيضا على محور الاختبارات والابتلاءات، لأن البلاء والاختبار قد يوجب سعادة الإنسان وقد يوجب كفر الإنسان وعدم سعادة الإنسان، هاي بعد نتيجتها باختيار الإنسان. هذا المقطع الثالث يرتبط بالمقطع الثاني، وهو معرفة العالم باعتبار أن الإنسان كثير من صفاته وتكاليفه، وخصوصا السنن الإلهية في مقدراته تعرف من وراء معرفة ما خلقه الله تعالى في العالم. مثلا أذكر مثال بسيط لهذا المقطع، قد أن هذا المقطع ما يكون واضح عند بعض الإخوان. مثلا احنا الان عندنا في باب الصلاة، مثلا صلاة الظهر، من مقدمات صلاة الظهر او ما يرتبط صلاة الظهر سنة الهية. ما هي تلك السنة الالهية؟ زوال الشمس. اذا احنا اذا عرفنا ان هذا الزوال الشمس ما هو، وعرفنا ان الشمس ما هي حركاتها، وكذلك الارض، كثير من التكاليف يتضح عندنا الوجه في اعتبارها، أو أنه كيف اعتبرت. مثلا بداية الشهر يرتبط بهلال والاستهلال، الزوال أو الظهر وصلاة المغرب وصلاة الظهر والعصر ترتبط بالزوال، الغروب الشرعي أنه شلون يتحقق الغروب الشرعي وكيف الله تعالى جعل هذه السنة، كل هذه الأمور ترتبط بحياة الإنسان. يعني هناك بين معرفة العالم والسنن الإلهية في العالم، وبين معرفة الإنسان، وبين معرفة تكاليفه وصفاته، وأيضا السنن المقدرة في حقه، هناك صلة وارتباط وثيق بين العالمين لا إشكال ولا ريب فيه. مثلا باب المثال، أذكر مثال آخر، الروايات التي وردت في التربية، وأن الولد السليم أو الولد المؤمن أو الولد المتدين شلون يتولد، عندنا في صنف من أصناف الروايات أن حركة الأبوين وأفعال الأبوين لها تأثير في أخلاق الولد. صحيح؟ مثلا أن الأم إذا فعلت كذا تؤثر في أخلاق ولدها في الرحم أو في الرضاع، الأب كذلك إذا فعل كذا إلى أثر. فهذا معناته أن هناك أكو سنة إلهية فردية في شخصية الأب وفي شخصية الأم، تلك السنة وجودها أحيانا بنفع الولد وعالم الأخلاق، وتارة يكون ذلك الشيء وجوده بضرر. ولهذا مثلا عندنا في بعض الأخبار، الذي مثلا نفرض يأكل الحرام أو الذي مثلا أنه لا يبتعد عن الحرام، حالات الأب بعضها تنتقل إلى الابن وضعا، والابتعاد عنها كل الصعب. خب هاي دراسة العالم والسنن الإلهية والتقديرات الإلهية بشكل عام مع دراسة الإنسان وصفاته وما يملك من السنن أو المقدرات، بينها ارتباط وثيق. أول شيء احنا كنا نعرف العالم بشكل عام بقدر ما ورد في الآيات، بعد ذلك ننتقل إلى خصوصيات وخصائص وجود الإنسان. إذن الارتباط بين المقطع الثاني والمقطع الثالث ارتباط طولي. يعني احنا قبل ما ندخل في صياغة معرفة العالم وأن الله تعالى في القرآن ماذا تحدث عن أفعاله ومخلوقاته، ما يصير أول شيء نجي نطالع الإنسان بعد ذلك ننتقل إلى العالم كله. هذا المقطع الثالث. نأتي إلى المقطع الرابع. المقطع الرابع الذي أيضا من المقاطع المهمة في تفسير الآيات، يعني يمكننا أن نضم جملة معتد بها من الآيات تحت هذا المقطع الرابع. ما هو المقطع الرابع؟ عنوانه هذا: طرق معرفة الإنسان وهي مباحث مشتملة على أقسام العلم من الحضور والحصول والعادي والعادي وغير العادي، وبين قوسين غير العادي يعني الوحي والإلهام، يعني غير المتعارف، ومسألة النبوة وضرورة بعثة الأنبياء والهدف من بعثهم ومقامات النبوة والرسالة والإمامة ومسائل الإعجاز والعصمة ومسألة الإمامة. بعد النبوة، يعني مقصودنا من مسألة الإمامة يعني الخلافة، يعني الخلافة بعد النبوة. زين، يطرح هذا السؤال: شنو الربط بين طرق معرفة الإنسان وبين معرفة الإنسان في المقطع الثالث؟ لأنه احنا قاعد نركز على هذه النقطة بشكل ذات أهمية. ليش؟ لأنه حتى نرى أن القرآن كل آياته منسجمة، القرآن قاعد يبين حقيقة واحدة وهي حقيقة الدين الإسلامي بشكل كامل ومترابط. يعني من يقدر يقول أن القرآن بعضه فقط يتكلم عن السماء وما له علاقة هذا بالدين، وبعضه يتكلم عن الأرض وهذا ما له علاقة بالدين، وبعضه يتكلم عن المنافقين وهذا ما له علاقة بالمؤمنين؟ لا، ما عندنا هذه فكرة. الفكرة الصحيحة أن القرآن جميع آياته ينصب في إطار واحد، هو أن الإنسان كيف يعرف الله وكيف يتقرب إلى الله. فكل آية من آيات القرآن لها دور في هذا الموضوع. إذا جئنا بهذا المنهج الطولي بين المباحث، زين شنو الربط بين هذا المقطع الرابع والمقطع الثالث؟ كيف يتوقف هذا المقطع الرابع على معرفة المقطع الثالث وهو معرفة الإنسان؟ بيانه: بعدما علم أن الإنسان موجود يختار طريقه بحريته، لأن حرية الاختيار من صفات الإنسان التي تدرس في المقطع الثالث. يجب أن نبحث عن الطريق الموصل إلى الحياة الأبدية والسعادة الأخروية. لذلك ينبغي أن نتحدث عن أقسام العلم ومن بعد ذلك عن بعثة الأنبياء والغاية من بعثتهم والإمامة وما شاكل ذلك من المسائل، حتى يتمكن هذا الإنسان من اختيار الطريق الصحيح نحو السعادة الأبدية. من هذا المنطلق ننتقل إلى المقطع الخامس، وهو دلائل النبوة والإمامة، وعندنا آيات كثيرة منصبة في إطار دلائل النبوة والإمامة، كالآيات التي ذكرت تاريخ الأنبياء، دلائل النبوة والإمامة، هذا عنوان المقطع الخامس. نعم، كالآيات التي هذا شواهد على ذلك، كالآيات التي دلت على تاريخ الأنبياء عليهم السلام وخصائص كل واحد منهم والكتب النازلة عليهم من السماء، فإن هذا المقطع الخامس يحدد لنا الشخص الذي يتلقى الوحي سلمكم الله، ومن هو نبي أو إمام. وكنا في المقطع الرابع نتكلم عن تحديد مفهوم الوحي والنبوة، فيتوقف المقطع الخامس على الرابع بشكل بديهي. المقطع السادس معرفة القرآن، وهي مباحث كلية حول خصائص القرآن والغاية من نزوله وكيفية النزول والإعجاز القرآني وكون القرآن كتابا عالميا وأبديا ومعرفة أساليب القرآنية من العقل والموعظة والجدل والتمثيل جدل نعم والتمثيل والقصص وغيرها ومباحث المحكم والمتشابه. وبعدما عرفنا الكتب السماوية وخصائصها في المقطع الخامس ينبغي الحديث في آخر كتاب سماوي ومعرفة مميزاته وصفاته كما في المقطع السادس، المقطع السابع، الأخلاق في القرآن، يعني نجمع قسم من الآيات تحت عنوان الأخلاق في القرآن. يعني هذا يكون تقسيم السابع. وهذا المقطع من الواضح أنه تولد من المقطع السادس، فإنه بعدما تبين أن الهدف الأسمى من نزول القرآن تهذيب النفس يجب الحديث عن تزكية النفس والأخلاق من منظار القرآن الكريم. المقطع الثامن البرامج العبادية في القرآن كالصلاة والصوم والحج وغيرها. فإنها شأن من شؤون تهذيب النفس. التاسع البرامج الفردية في القرآن كأحكام المأكولات والمشروبات والملبوسات. وهذا أيضا يرتبط بشأن من شؤون الأخلاق. المقطع الأخير وهو العاشر، المباحث الاجتماعية في القرآن. وهي مسائل مشتملة على الأحكام الاجتماعية والحقوقية والسياسية والاقتصادية. قد يتبادر إلى الذهن أن المحور في هذه المقاطع الثلاثة الأخيرة الإنسان، لأنه تارة الحديث واقع عن مسائله الاجتماعية، وأخرى عن مسائله الفردية، وثالثة عن مسائله العبادية. والجواب عن هذا السؤال أو عن هذا التبادر، إن هذه المقاطع الثلاث الأخيرة هي عبارة عن كيفية ارتباط الإنسان بالله ومع نفسه ومع الآخرين بصفة كونه أحد عناصر المجتمع. والقرآن تحدث عن كل واحدة من هذه الجوانب بالتفصيل لأن الله تعالى يريد أن يكون عبده على حسب هذه المواصفات في ارتباطه معه ومع نفسه ومع الآخرين. إذن المحور الأساسي هو الله تعالى، و وبهذا المنهج تبين أن المعارف القرآنية يمكن أن تقسم بدوا من الله ومعرفته ونهاية بما يتعلق بالإنسان من حيث الفرد والاجتماع. وفي جميع هذه المقاطع العشر يكون العمود الفقري والمحور الأساسي هو الله عز وجل. تفضلوا أحدكم. هذا تمام كلامنا في موجز هذا المنهج وتقسيم الآيات حسب المعارف القرآنية الإلهية. بعد ذلك إن شاء الله ندخل في صلب المطلب وهو التوحيد في القرآن. هذا إلى هنا كان حديثنا كله في المقدمة، والحمد لله انتهينا من المقدمة، وفي المباحث الآتية سوف ندخل في المسائل التي ترتبط بمعرفة الله في القرآن، أو بعبارة أخرى التوحيد في القرآن إن شاء الله إذا ساعدنا التوفيق الإلهي. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآل محمد.